الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، واجعل يا مولانا مثواه الجنة يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد بين المؤلف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة مجمعون على تقديم أبي بكر ثم عمر على جميع الصحابة عموما وعلى الخلفاء الراشدين خصوصا. ثم انجر الحديث إلى بيان موقفهم من التثليث بعثمان رضي الله تعالى عنه، فبين أنهم يثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله تعالى عنهم كما دلت عليه الآثار. أما التثليث بعثمان فهذا هو الحق في هذه المسألة، وهو الذي عليه جمهورهم، وفي الصحيحين وغيرهما أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نخير فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وفي رواية: كنا نفاضل. وفي رواية: وكان يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان يقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. فعلى عهد الصحابة رضي الله عنهم كان تفضيل عثمان رضي الله تعالى عنه هو الشيء المعروف عندهم. وأما التربيع بعلي فهذا إجماع، فبعد عثمان لا يوجد أفضل من علي رضي الله تعالى عنه، هذا إجماع من أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة جمهورهم يجعلون الخلافة دليلا على التفضيل، فالتقديم في الخلافة دليل على التفضيل، فما كان الصحابة رضي الله عنهم ليقدموا عثمان على علي في إمامة المسلمين، الإمامة العامة وفي الإمامة الخاصة في الصلاة، إلا وهو أفضلهم، إلا وهو أفضلهم. فتقديمه رضي الله عنه في الخلافة دليل على أنه هو الأفضل، وبين هذا في قوله: وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. لكنه أشار هنا إلى أن هناك خلافا يسيرا حصل عند أو حصل بين أهل السنة، من حيث إن بعضهم ذهب إلى خلاف هذا القول، وانحصرت الأقوال في هذا الموضوع فيما يأتي. أولا: تقديم عثمان ثم التربيع بعلي رضي الله عنهما، وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة، بل هذا الذي استقر عليه أهل السنة كما قال رحمه الله: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. والقول الثاني قال: فقدم قوم عثمان وسكتوا، يعني يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم سكتوا عن المفاضلة بين العشرة. ثم سكتوا عن ماذا؟ المفاضلة بين بقية العشرة، بين بقية العشرة. وهذا ذهب إليه طائفة من أهل السنة كحماد بن زيد وغيره من أهل العلم. قال: أو ربعوا بعلي، يعني هذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة وهو القول المتقدم الذي قدمه الشيخ رحمه الله. القول الثالث وقدم قوم عليا, يعني يقولون الثالث في الفضل علي والرابع عثمان. وهذا القول الحق فيه أنه قول سوء كما قال الإمام أحمد رحمه الله كما في السنة الخلال لما سئل عمن يثلث بعلي ويربع بعثمان قال هذا قول سوء. قيل يبدع, قال ما أحراه أن يبدع لكنه ما جزم بتبديعه, بل قال رحمه الله إنه قول سوء. وقال مرة هذا الآن شديد, هذا الآن شديد, يعني بعد أن استقر القول بأن عثمان أفضل عنده وأصبح هو القول المعتمد عند أهل السنة والجماعة, فإذا نبغ أحد من ذلك فيعني نبغت نابغة فقالت إن عليا أفضل فيقول هذا الآن شديد. لكن الأقرب والله أعلم هو المذهب أو هو المسلك الذي سلكه الإمام أحمد رحمه الله, وهو تخطئة هذا القول والتشديد على قائله لكنه لا يصل إلى حد التبديع. ولما سئل عن تبديعه في إحدى روايات الخلال قال التبديع شديد, قال التبديع شديد. المذهب الرابع في هذه المسألة وتوقف وقوم توقفوا, يعني يقولون أبو بكر ثم عمر ثم يتوقفون يسكتون ولا يفاضلون بين عثمان وعلي. وهذا المذهب ذهب إليه طائفة من أهل العلم. مالك رحمه الله كان على هذا كما تجده في المدونة, لكن التحقيق أنه قد رجع عنه رحمه الله كما بين هذا بعض المحققين من المالكية كابن رشد الجد والقرطبي وغيرهما من أهل العلم. فالصواب أن مالكا في آخر أمره على ما عليه جمهور أهل السنة من تقديم عثمان. والخلاصة المهمة التي أوصيك بأن تحفظها هي هذه الجملة الأخيرة, لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. التقديم هنا في ماذا؟ ليس في الخلافة, في التفضيل. مسألة الخلافة ستأتي, أما المسألة التي بين أيدينا فهي مسألة التفضيل. نعم
حسن الله لكم. قال رحمه الله لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي, وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة.
نعم هذا هو الذي الأمر المعتمد أنه يشدد وينكر لكن لا يضلل ولا يبدع قائله. وهنا لفتة في كلمة الشيخ حبذا لو استفاد منها طالب العلم, وهي أن المسائل ليست على درجة واحدة, وبالتالي التعامل مع المخالف لا ينبغي أن يكون شيئا واحدا ويجعل في درجة واحدة ويجعل كل المخالفين على رتبة واحدة ويتعامل معهم تعاملا واحدا. هناك مسائل يخطأ فيها القائل لكن لا يضلل, مع أن المسألة مدونة وفيها آثار وفيها, ومع ذلك أهل السنة والجماعة أهل عدل وأهل عقل وأهل حصافة ينزلون الأمور منازلها ولا تأخذهم الحماسة فتصرفهم عن حد التؤدى والتعقل. وهذه هي الوسطية المطلوبة, أن توضع الأمور في مواضعها دون أن يأخذ بالإنسان الحماس فيتجاوز الحد المطلوب, ودون أيضا أن يأخذه الرفق إلى الدرجة التي يتساهل فيها حتى يدخل في السنة وأهلها من ليس وما ليس منها. فالمطلوب الاعتدال والتعقل, وهذا تستفيده يا طالب العلم حينما تبحر كثيرا في كتب المحققين من أهل العلم الذين أحاطوا بإطلاق كلام السلف وتقييده. هذا يستفاد حينما ترجع إلى هؤلاء الأئمة المحققين الذين يحسنون فهم آثار السلف، فإنه من المؤسف أن بعض الناس يهجم على الآثار هجوما، وبالتالي فإنه يفهمها فهما خاصا ويأخذ منها طرفا ويدع طرفا آخر، وذلك لجهله وعدم تبحره في الاطلاع على كلام السلف، خلاف هؤلاء الأئمة المحققين أمثال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن على شاكلته من الأئمة المحققين. فأوصيك بالرجوع إلى كلام هؤلاء الأئمة حتى تنزل آثار السلف منزلتها، فهذا من الأمر المهم الذي الغفلة عنه أوقعت إشكالات كثيرة بين طلبة العلم وأهل السنة في هذا الزمن المتأخر، والله المستعان. نعم.
حسن الله. قال رحمه الله: لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله.
إذن لابد من التفريق بين المسألتين، مسألة التفضيل شيء ومسألة الخلافة شيء آخر. من قدم علي رضي الله عنه فقال إنه الأحق بالخلافة، وقد أخطأ الصحابة أو غصبوا حق علي رضي الله عنه حينما بايعوا عثمان، فهذا الذي لا تختلف كلمة أهل السنة في ضلال قائله، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده،
أم كل أولاده باستثناء إبراهيم رضي الله عنه الذي هو ابن لماريا. نعم. رضي الله عنه.
قال رحمه الله: وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية.
انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن موقف أهل السنة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. آل البيت وأهل البيت، صحيح أنهما كلمتان مترادفتان، إن شئت فقل آل وإن شئت فقل أهل. و آل البيت أو أهل البيت، التحقيق أنه مصطلح يطلق على ثلاث فئات، على ثلاث فئات كريمة. أولا ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وذريتهم، وليس إخفاك أن للنبي صلى الله عليه وسلم من الذرية سبع، فأبناء عليه الصلاة والسلام عبد الله والقاسم وإبراهيم، وبناته أربع: زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة، وأفضلهن ولا شك فاطمة رضي الله عنها التي هي سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنهن. وليس للنبي عليه الصلاة والسلام عقب من الله، ليس له عقب من هؤلاء الذرية إلا من فاطمة، ولا من فاطمة إلا من قبل الحسن والحسين، فعنهما تفرعت هذه الدوحة الكريمة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. الله عز وجل بارك في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاء المسلمين في كل صلاة. أما الفئة الطيبة الكريمة الثانية فهي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة كان لهن شرف أن كن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم أمهات المؤمنين 11. توفي في حياته عليه الصلاة والسلام 2، خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة الحارثية التي كانت تلقب بأم المساكين رضي الله تعالى عنهما، هاتان توفيتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي هو عليه الصلاة والسلام عن 9. البقية توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة فصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع سودة، جويرية مع حفصة ثم سودة 3 و6 نظمهن مهذب. فالتسع أمهات، 9 أزواج للنبي صلى الله عليه وسلم اللائي هن أمهات المؤمنين، مع 2 يكون المجموع 11 من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن من آل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لدلالة القرآن على ذلك: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والخطاب كان يتوجه إلى من؟ إلى الأزواج، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب من أوله: يا نساء النبي. الفئة الكريمة الثالثة هم بنو هاشم الذين هم قبيلته الأدنون. وبنو هاشم هذا المصطلح يشمل آل العباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث ابن عبد المطلب، والصحيح أنه يشمل أيضا آل أبي لهب المؤمنين عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات كافرا، فإنه قد ثبت أن عتبة ومعتب ابني أبي لهب أسلم عام الفتح، وأهل النسب يذكرون لهم عقبا. الصحيح أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من بني هاشم، فهؤلاء جميعا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. الواجب في حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو المحبة والإجلال والتقدير ومعرفة ما لهم من الحق والقيام بذلك حفظا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم المحبة لأجل الدين والإيمان، ولهم محبة خاصة لأجل قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت إن رآك الله أبناء صديقك الذي تحبه حبا جما، كيف منزلتهم عندك؟ ألا تحبهم لقرابتهم ممن تحب؟ فكيف بأعظم الحبيب من البشر صلى الله عليه وسلم؟ وهؤلاء يدلون إليه بنسب وسبب صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن لهم الحق العظيم. ويكفي في هذا الاعتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث غدير خم وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. وغدير خم ماء بين مكة والمدينة بقرب الجحفة، حيث خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذا المكان، و حثهم فيه على كتاب الله عز وجل، ثم حثهم على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بهذا الأمر، فالذي يجب أن نعرف حقهم وأن ننزلهم منزلتهم، ولكن المطلوب ها هنا إنزالهم منزلتهم بمقتضى الواجب الشرعي والدليل الشرعي. أما الغلو وطأطأة الرأس والتمسح والتبرك ونسبة ما لا يجوز نسبته إلى مخلوق إليهم فلا شك أن هذا مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من القيام بحقهم رحمهم الله ورضي عنهم. كذلك الأمر في حديث العباس والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. لا يؤمنون، ما المنفي هنا؟ كمال الإيمان بس ونسكت، الجواب ليس بذاك،
واجب
الواجب، لأن كمال الإيمان قد يفهم منه
مستحب
المستحب. وكذلك في حديث مسلم إن الله اصطفى إسماعيل، فهؤلاء لا شك أنهم دوحة اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. ثم ثنى بتولي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللائي هن أمهات المؤمنين، وكذلك اللائي هن أمهات المؤمنين، وخص خديجة رضي الله تعالى عنها بالكلام. ما العلاقة بين آل البيت والصحابة؟ ما رأيكم؟ هذا الموضوع ينظر له من جانبين، إن نظر إلى ما كان في عهد الصحابة فإن العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص، فآل البيت في تلك الحقبة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد من آل البيت هو واحد من الصحابة وليس العكس. أما بعد تلك الحقبة فالعلاقة التباين، العلاقة إيش؟ التباين، فالصحابة شيء وآل البيت شيء آخر. انتبهنا؟ وضحت؟ طيب تفضل الشيخ.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ويتبرؤون من
المؤلف رحمه الله لما قال أو نص على الإقرار بتولي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقرار بحقهن، خص خديجة و عائشة، وذلك لأن خديجة وعائشة رضي الله عنهما أفضل أمهات المؤمنين بلا نقاش، والتفضيل بينهما رضي الله عنهما محل بحث ونقاش طويل بين أهل العلم، فإنهما كانا كفرسي رهان في الفضيلة، هما كفرسي رهان، حتى إن الشيخ تقي الدين المؤلف رحمه الله للقرب الشديد في فضلهما ذهب إلى تفصيل فصل فيه في هذه المسألة، وهو أن فضيلة خديجة رضي الله عنها أظهر أولا، وفضيلة عائشة رضي الله عنها أظهر آخرا. بمعنى في أول الإسلام فضيلة خديجة رضي الله عنها أظهر، لأنها كانت المعين والعضد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضيلة عائشة رضي الله عنها أظهر في آخر عهد النبوة، لأنها التي حملت علما جما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الفقيهة الراوية التي حملت كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.
أهل السنة والجماعة وصل بين الطرفين، وهذه مسألة أشرنا إليها سابقا، وقلنا إن وسطية أهل السنة بين الروافض والنواصب لها موضع مخصوص، وأن كلمة يتوسطون في حق الصحابة من العام الذي أريد به الخصوص، لأن البحث يتعلق بمن؟ بعلي رضي الله عنه خاصة. أهل السنة متوسطون بين فريقين في حق علي رضي الله تعالى عنه. المقصود أن هاتين فرقتين متقابلتين، وأهل السنة لسان حالهم ما قال الإمامان الشافعي وابن تيمية الشافعي يقول إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. وابن تيمية يقول إن كان نصبا حب صحب محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني ناصب. هذا لسان حال أهل السنة والجماعة جميعا، لا يبالون بالفريقين، يحبون الآل ويحبون الصحابة. طريقة الروافض أنهم يبغضون الصحابة ويسبونهم، يبغضونهم يسبونهم يكفرونهم جميعا، اللهم إلا ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو تسعة، وأما البقية الجم الغفير الآلاف المؤلفة كلهم كفار مرتدون، بين منافق وكافر مرتد. كما أنهم يزعمون أن الصحابة قد غصبوا علي رضي الله عنه الخلافة، في مقابل أنهم يفضلون عليا، بل إنهم يؤلهون عليا رضي الله تعالى عنه في مخازن مشهورة كثيرة. أما بالنسبة للنواصب فإن الشيخ رحمه الله يقول الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، والتحقيق أن مذهب النواصب إنما هو متعلق بعلي رضي الله عنه على وجه الخصوص، وليس متعلقا بآل البيت ابتداء. بمعنى مذهب النواصب المعروف هو بغض علي رضي الله عنه وسبه رضي الله تعالى عنه، وربما يصل الأمر إلى حد تكفيره كما سيأتي. إذن الأمر يدور على من؟ يدور على من؟
علي
رضي الله عنه. وقد يسر الأمر فيهم ويتسلسل حتى إنهم قد يبغضون بعض آل البيت بسبب بغضهم لعلي رضي الله عنه. إذن ليس البحث عند النواصب من جهة كونهم من آل البيت، لكن من جهة الصلة بمن؟ بعلي، لأن آل البيت يعني الذين هم ذرية فاطمة إنما كان من طريق علي رضي الله عنه، هو أبو كل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا، فيعني بعد ذريته ما بقي إلا من طريق من؟ أبناء علي رضي الله عنه. فإن حصل شيء من البغض والأذية فراجع إلى الصلة بعلي، وليس لكونهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو على صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام من أكثر الناس تنبيها على هذه المسألة، وهي التي يعني تعلمنا هذا منه رحمه الله، لكن لعل العبارة كان فيها شيء من التجوز، وإلا فإنه في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى نبه على هذا الأمر، كذلك في المجلد 25 من الفتاوى، كذلك في مواضع في منهاج السنة كان ينبه على حقيقة مذهب هؤلاء النواصب. ومذهب النواصب أشهر من ذهب إليه فريقان. فريق الأول الخوارج الأولون، فإنهم من أعظم الناس بغضا لعلي رضي الله عنه حتى إنهم كفروه، هو مع بقية أهل الجمل وصفين الكل عندهم ماذا؟ كافر. وبالتالي يستحقون لقب النواصب بجدارة، يستحقون لقب النواصب بجدارة. الطائفة الثانية هم شرذمة، كانوا في عهد بني أمية في الشام، وكان الأمر فيهم أنهم يبغضون ويتدينون بسب وتفسيق علي رضي الله عنه وبغضه، لكن الأمر ما وصل عندهم إلى حد التكفير. وأيضا سرى هذا إلى بعض بني أمية في الأندلس، إبان حكمهم للأندلس، لكن هذه الفئة اضمحلت وزالت بحمد الله. والذين يعني يصرحون ببغض علي رضي الله عنه من هؤلاء قد انتهوا بفضل الله عز وجل. فالمقصود أننا نفهم أن النواصب أو أن النصب شيء يتعلق ببغض علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأما بغض أحد من ذريته فتبع لبغضه، تبع لبغضه هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله ويمسكون عما شجر بين الصحابة. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، وله من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم.
كم مسألة مرت بنا فيما مضى؟
5.
ها، قلنا دعونا نستذكر، قلنا أولا محبتهم، ثانيا ذكرهم بالخير أو كما عبر الشيخ سلامة ألسنته، ثلاثة نسيتم اعتقادهم،
فضلهم
وعدالتهم. وين رحت انت؟ رد تقرأ ما تبعد. اعتقاد فضلهم وعدالتهم وأنهم صفوة الأمة وخيرها وأفضلها وأقربها للحق والصواب. رابعا
المفاضلة بينهم،
المفاضلة بينهم بحسب ما جاء في النصوص. الخامس السكوت عما شجر بينهم، السكوت عما شجر بينهم والإعراض عن ذلك واعتقاد أن الكل كان مجتهدا. هذه المسألة المهمة التي أطبق عليها أهل السنة والجماعة. قال والمسكون عما شجر بين الصحابة، والذي شجر بينهم فتنة وقتال، وذلك ما كان في معركة الجمل أولا، ثم معركة صفين ثانيا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فمعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع الذي أطبقوا عليه يتلخص في أمرين: السكوت والإعراض، والأمر الثاني اعتقاد أن الكل كان مجتهدا. وفي هذا يقول ابن رسلان في زبده: وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت، وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. والسبب الذي يدعوهم إلى هذا أمور: أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كما في حديث الطبراني الذي ذكرته لك آنفا: إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وهو حديث حسن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام إذا وصل الأمر إلى تناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يليق. الأمر الثاني أنه لا فائدة ترجى من وراء ذلك، لا في علم ولا عمل. يا من تريد البحث والتنقير في هذا الموضوع، ما هي الفائدة؟ لا فائدة من حسن إسلامك تركك ما لا يعنيك. الأمر الثالث أن هذا الموضوع قد دس فيه أهل الكذب والبدع الشيء الكثير، فالوقوف على حقيقة ما حصل شبه متعسر أو شبه متعذر. الأمر الرابع أنه يخشى على من خاض في هذا الموضوع وأصر إلا أن يلج ويلج فيه، يخشى عليه أن يقع في قلبه شيء من البغض والحزازة في حق أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتزل القدم بعد ثبوتها. وسد الذرائع أصل شرعي، إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها. فالسلامة السلامة، السلامة لا يعدلها شيء كما قال السلف. وقد عرف في الواقع والمشاهدة أنه ما خاض أحد في هذا الموضوع إلا وكانت النتيجة أنه سوف يعادي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أن الوقوف على حقيقة ما حصل من الصعوبة بمكان، فإن الزمن كان زمن فتنة وقتال، وما كان التدوين حاصلا، وبالتالي فكونك تقف على حقيقة ما حصل. يعني بعض الناس اليوم نسمع يقول يعني نريد أن نحقق التاريخ وأن نعرف ما الذي حصل على وجهه. يعني أنا لا أدري هل يتصور هذا الإنسان أنه كان هناك شخص جالس على تل أو جبل وبين يديه أوراق وبيده قلم ويكتب فلان فعل كذا وفلان من الفريق الآخر قال كذا، هل هؤلاء يتصورون أن الأمر كان كذلك؟ الزمن زاد، كان زمن فتنة وحرب وقتال، ولم يكن هناك من يدون ما كان. لذلك الوقوف على حقيقة ما حصل ليس بالأمر السهل والهين، ولذلك ما حاجتك إلى الخوض في هذا الأمر. فلهذه الأمور الخمسة أطبق أهل السنة على لزوم الكف والسكوت والإعراض وعدم الخوض في هذا الموضوع. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سئل عن هذه الفتنة، تلك دمار سلم الله منها سيفي فأسلم منها لساني. الله عز وجل عفاك، ما حاجتك إلى الخوض في هذا الموضوع. الأمر السادس السكوت عما يروى أو يظن أنه من مساويه، كما قال رحمه الله ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويه. أود أن تنتبه رعاك الله إلى أمر مهم. تاريخ الصحابة رضي الله عنهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: محكم وكذب ومتشابه. ما هي؟
محكم وكذب ومتشابه.
وكذب ومتشابه. المحكم هو الأصل، وهو اللائق بهم من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال والتصرفات الزاكية، مما نعرفه جميعا من حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم الخيرية في هذه الأمة. هناك قسم آخر كذب، وهذا مع الأسف الشديد قد شحنت به بعض كتب التاريخ والأدب. تجد روايات لأبي مخنف لوط بن يحيى ومحمد بن السائب، روايات هؤلاء الوضاعين الكذابين. فهذه ولا شك كذب مطرح، كفينا مونته ولا نبحث فيه. نأتي إلى القسم الثالث وهو المتشابه، الذي ورد فيه شيء مشكل على خلاف المعهود، ولكن يمكن أن يحمل على محمل حسن. فما الذي ينبغي؟ الذي ينبغي أن يحمل على أحسن المحامل، وذلك أنه إذا كان إحسان الظن بأحد المؤمنين أمرا مطلوبا، فكيف بسادة المؤمنين وخيرة الصالحين؟ لا شك أن إحسان الظن في حقهم مطلوب. فهذا المتشابه يحمل على المحكم من حالهم. المتشابه يحمل على ماذا؟ المحكم من حاله، وبذلك يزول الإشكال. أهل السنة والجماعة لا يقفون كثيرا عند هذه الآثار التي تروى، ولا يحرصون على روايتها ولا الخوض فيها لعدم الحاجة في ذلك، ولأن كثيرا منه كما ذكرت لك لا صحة له. قال رحمه الله: وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. انتبه رعاك الله. القاعدة عند أهل السنة وأود أن تنتبه لها: الفضيلة لا تعني العصمة، والعدالة لا تنافي الوقوع في الخطأ. من يعيدها؟
الفضيلة تعني العصمة.
الفضيلة
لا تعني العصمة.
لا تعني العصمة، والعدالة لا تنافي الوقوع في الخطأ. يا إخوتي، أهل السنة يقولون إن الصحابة فضلاء وعدلاء ولا يقولون إنهم معصومون. فرق بين الأمرين. إذن نحن لا نعتقد العصمة في هؤلاء الأصحاب الأخيار رضي الله عنهم، وبالتالي فجواز وقوع ذنب من أحدهم أمر لا يجحد، أليس كذلك؟ ومع ذلك يضيف إلى هذا أهل السنة أن الأصل فيهم الخير والصواب، وأنه إن وقع شيء بخلاف هذا فإنه نزل يسير، وربما لو نظر إلى مجموع ما جاء عنهم رضي الله عنهم لا يعد شيئا أمام فضلهم ومكانتهم، والأمر في هذا يعرفه الناس جميعا يعني. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، جاءت محاسنه بألف شفيع. ولذلك نبه على هذا شيخ الإسلام بقوله: ولهم من السوابق والفضاء ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنه لا حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. مهما يكون من شيء، لو سلمنا أن هناك ذنبا متحققا قد وقع من أحدهم، فإن هذا الذنب يكتنفه خمسة أمور نبه عليها الشيخ رحمه الله، فأحسن ما شاء الله أن يحسن. أقول يا إخوة، نحن عندنا الأمور الحسنة والواضحة البينة وهو المحكم، وعندنا أشياء كذب لا نلتفت إليها، وعندنا أشياء مشتبهة نحملها على المحكم. ثم نقول سلمنا جدلا بأنه قد حصل ذنب متحقق من أحدهم، نقول إنه يكتنفه ماذا؟
خمسة أمور.
خمسة أمور لا بد من اجتماعها أو بعضها أو واحد منها على الأقل في هذا الصحابي، ما هي؟ نعم.
قال رحمه الله: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه،
والتوبة تجب ما قبلها، والمعلوم من حالهم قطعا قطعا أنهم أسرع الناس إلى التوبة. الثاني:
أو أتى بحسنات تمحوه،
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع الحسنة السيئة وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وربنا جل وعلا يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا في الحسنات عموما، فكيف إذا جئنا إلى حسنات لها شأن وأي شأن كما مر بنا سابقا. حسناتهم العظيمة أجدر أن تكون مكفرة. الثالث:
أو غفر له بفضل سابقته،
سابقتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلهم وجهادهم معه عليه الصلاة والسلام ليس بالأمر الهين، بل هو سبب جدير بتكفير السيئات، وهذه حسنة خاصة. كلامه في الثالث كان في الحسنات عموما، كلامه في الثاني كان في الحسنات عموما، وهذه حسنة خاصة ما أجدر أن تكون سببا للتكفير. ويشهد لهذا حديث حاطب رضي الله عنه: وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الرابع:
أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته.
ولا شك أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أولا لأن أبلغ ما يكون من تحقيق شرط الشفاعة متحقق فيه. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت شفاعتي دعوتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قف عند قوله لا يشرك بالله شيئا، بالله من أجدر الناس بهذا الوصف وأبعد الناس عن الشرك؟ أليسوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمتري في هذا أحد من المسلمين، إذن هم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا عرفنا إلى ذلك أمر ثاني وأنهم أصحابه وأحبابه رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا وسلم. الأمر الخامس،
أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه،
وهذا الحكم ثابت في حق أحد المؤمنين. الشريعة مستقرة على أن المصائب سبب للتكفير، قال صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. فكيف في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن لو تحقق وقوع ذنب من أحدهم فلا بد أن يكتنفه هذه الأمور الخمسة أو بعضها أو واحد منها على وجه على الأقل. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور.
لا شك. نعم.
ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وممن الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله.
وهذه الجملة من محاسن هذه العقيدة. رحم الله الشيخ تقي الدين على هذا الكلام الجميل الرائع. من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، في عدد من نسخ الواسطية بدون كلمة عدل، وفي بعضها مثبتة. والمقصود أن الذي يقرأ في سيرة القوم ويطلع على ذلك، لكن بشرط أن يكون ذا علم وأن يكون ذا بصيرة وأن يكون منصفا عادلا، فإنه سيصل إلى نتيجة لا شك فيها، هو أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان في الماضي ولا يكون في المستقبل مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات.
انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن مبحث من مباحث الاعتقاد عند أهل السنة، وهو كرامات الأولياء. والكرامات جمع كرامة، والأولياء جمع ولي. أما الكرامة فالمقصود بذلك الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي من أوليائه لحجة أو حاجة. الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه لحجة أو حاجة. قلنا أولا الأمر الخارق، قال: ما يجري على أيديهم من خوارق العادات. العادات هو ما استقر عند الناس، الشيء الذي اعتادوه، وهناك أشياء ما اعتادوها، هذه تسمى ماذا؟
خوارق،
الشيء الخارق للعادة. والخوارق للعادات عموما الكلام فيها يرجع إلى ثلاثة أشياء: المعجزات، الكرامات، الأحوال الشيطانية. كم يا جماعة؟
ثلاثة.
المعجزات هي التي تجري على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الكرامات تجري على يد الأولياء. الأحوال الشيطانية تجري على يد أولياء الشيطان. هذه الأحوال الخارقة الثلاثة. يبحث أهل العلم كثيرا هنا مسألة الفرق بين المعجزة والكرامة، وأذكر لك أهم الفروق على وجه الإجازة. أولا، المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، وأما الكرامة فليست كذلك. يعني المعجزة تجري على يد رجل يقول إنه ماذا؟ رسول، يقول إنه نبي. وأما الكرامة فإنها لا تكون كذلك، ولو أن هذا الشخص ادعى أنه نبي فليس وليا، وليس الذي جرى على يديه كرامة. والتفريق بين الصادق والكاذب، المدعي للنبوة حقا والذي يكذب في دعواها، أمر سهل ويسير. النبوة يا إخوة لا يدعيها إلا أصلح الناس وأفجر الناس، خذها قاعدة، النبوة لا يدعيها إلا أصلح الناس أو أفجر الناس. والسؤال، هل التفريق بين أصلح الصالحين وأفسد الفاسدين أمر صعب متعسر ولا متيسر حتى على لعامة الناس ودهمائها؟ الناس تعرف إذا كان الرجل في غاية الفساد أو في غاية الصلاح، الناس تفرق. إذن الكرامة يدعيها شخص، الكرامة تجري على يدي رجل لا يدعي أنه رسول أو نبي لله سبحانه وتعالى. فارق ثاني، جنس المعجزة أعظم من جنس الكرامة. المعجزة أعظم، هذا هو الأصل، أن تكون أعظم مما يجري على يد الولي الصالح من جهة قدرها ومكانتها. فلا يجري أو لا يقع في كرامات الأولياء أن تخرج ناقة من صخرة، أو أن ينشق قمر، أو أن ينقلب أو تنقلب عصا إلى حية. هذا شيء عظيم لا تصل إليه درجة إيش؟ الكرامات. إذن نفرق بين الأمرين بأن جنس إيش؟ شكلكم تعبتوا. جنس المعجزة أعظم من جنس الكرامة. ترى هانت إن شاء الله وقربنا. فالمعجزة معجزة للثقلين، ولا يلزم أن يكون ذلك في حق الكرام. الأمر الثالث، سبب المعجزة غير كسبي وسبب الكرامة كسبي. ما سبب المعجزة؟ النبوة، النبوة كسبية ولا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى؟ اصطفاء، ليست كسبية. مهما سعى الإنسان فإنه لا يصل إلى هذا الأمر، إنما هو اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، بعكس الولاية التي هي سبب للكرامة فإنها شيء كسبي. الأمر الرابع، ما يترتب على كليهما، المعجزة إذا وقعت بعد طلب من الكفار فإنه يترتب على عدم الإيمان بها نزول العذاب. أعيد، المعجزة إذا كانت عن
طلب الكفار،
طلب من الكفار، وحصلت المعجزة واجب عليهم أن يؤمنوا، إن لم يؤمنوا سوف ينزل العذاب قطعا، وهذا ما بينه سبحانه وتعالى في سورة المائدة. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الرحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنهم كانوا يطلبون آية، يكثرون طلبة الآيات، لكن الله عز وجل لا يجيبهم. لماذا؟ لأنه لو جاءتهم آية فكفروا بعد ذلك سوف يستأصل الله عز وجل شأفتهم، سوف يهلكهم. واضح؟ فالله عز وجل لم يرد أن يكون ذلك، ولذلك ما أجابهم إلى سؤالهم، أن تكون آية عن طلب منهم، أن تكون آية عن طلب منهم. هذه أربعة أو أهم الفروق، وهي أربعة بين المعجزة والكرامة. أما الفرق بين الأحوال الشيطانية والكرامة فيظهر ذلك من خلال أمرين، من خلال الخارق ومن خلال من جرت على يديه أو من جرى على يديه هذا الخارق. أما بالنظر إلى الخارق للعادة فالأصل أن الأحوال الشيطانية ترجع إلى جنس المعاصي ولا يستعان بها على الطاعة. أما الكرامة فإنها بخلاف ذلك، الكرامة لا تكون معصية، الكرامة لا تكون معصية ولا يستعان بها على المعصية بخلاف حال الأحوال الشيطانية. والأمر الثاني ما يرجع إلى من تجري على يديه هذه أو هذه، ولا شك أن الكرامة إنما تجري على يدي الولي الصالح، والولي هو الذي تحقق فيه قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما الأحوال الشيطانية إنما تجري على أيدي الكهنة والسحرة وهؤلاء الممخرقين أولياء الشياطين، هؤلاء هم الذين تجري على أيديهم هذه هذا الذي نسميه الخارق للعادة، الذي هو من الأحوال الشيطانية والذي هو بإعانة من الجن. قلنا ما يجري أو ما يريه الله عز وجل من خارق للعادة على يد ولي صالح، وهو الذي آمن واتقى لا أكثر، يعني ليس الولي هو الذي يلبس لباسا معينا أو يكون على هيئة معينة أو من نسل معين أو من مكان معين، ليس الأمر كذلك. كل من كان مؤمنا بالله عز وجل متقيا له قائما بحدود الله موحدا متبعا رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ولي لله. قلنا لحجة أو حاجة، حجة يعني لمصلحة شرعية ترجع إلى الدين، إلى الدعوة إلى الله، إلى ردع أعداء الله، هذه الحجة. أما الحاجة فإما أن تكون حاجة خاصة لهذا الولي أو حاجة عامة لغيره من المسلمين، فيجري الله سبحانه وتعالى هذا الخارق للعادة. قال رحمه الله: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. يقسم الشيخ رحمه الله هذه الكرامات إلى قسمين: ما يرجع إلى العلوم والمكاشفات، وما يرجع إلى القدرة والتأثيرات، يعني شيء يفتح الله عز وجل به من العلم أو من المكاشفة حتى ربما تكون بصرية. من أمثلة ذلك ما كان من عمر رضي الله عنه في قصة يا سارية الجبل، وهذه قصة حسنة جيدة لا بأس بها، كما قال ابن كثير رحمه الله وابن حجر وغيرهما من أهل العلم، هذا من نوع المكاشفات. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين قصة أسيد بن حضير لما كان في مربد له يقرأ سورة البقرة، تنزلت الملائكة ورأى تلك الظلة التي فيها مثل السرج أنوار وهي الملائكة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الملائكة تنزلت لتسمع، كان حسن الصوت رضي الله عنه، ولو أنه استمر يقول لأصبح والناس يرون، لكنه توقف لما جالت الخيل وخاف على ابنه يحيى. فالمقصود أن هذا من جنس هذا النوع وهو العلوم والمكاشفات. أما القسم الثاني قال: وأنواع القدرة والتأثيرات. من ذلك القصة المشهورة لشرب خالد رضي الله عنه للسم، وهذه قصة صحيحة مروية عنه بأسانيد صحيحة، رواها أحمد في فضائل الصحابة ورواها غيره أيضا، يعني الطبراني وأبو يعلى وغيره، فهذا كله من الكرامات. أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشاب المؤمن الذي يقتله الدجال ثم يقوم فلا يسلط عليه بعد ذلك، وهذا لا شك أنه من الكرامة، هذا لا شك أنه من الكرامة لهذا الرجل الشاب المؤمن الصالح. شيخ الإسلام في كتابه الصفدية أضاف قسما ثالثا، الصفدية أضاف ماذا؟ قسما ثالثا، وهو الغناء عن الحاجات البشرية. إيش يريد بالغناء؟ استغناء، وهذا كما كان من أصحاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم كم؟ 390 تسع سنوات لا أكل ولا شرب، وهذا كرامة، هذا كرامة، أمر خارق للعادة. فهذا قسم يعني ثالث ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الصفدية. نعم.
قال رحمه الله: كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
أهل السنة على كل حال يعني باختصار وسط في هذا الباب بين المنكرين والغلاة، المنكرين الذين هم المعتزلة، والغلاة الذين هم الصوفية، أهل السنة في الوسط، ولهم في هذا الباب ضوابط مهمة حبذا لو راعيتها ولاحظتها يا رعاك الله. أولا، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن العمدة والحجة على الوحي إلى الكرامة، وبالتالي الكرامة لا أثر لها في الاستقامة على الدين والثبات عليه، حصلت الكرامة أو لم تحصل لا يقدم هذا شيئا ولا يؤخره، لأن المعول والاعتماد على الوحي، أمور الدين لا ترتبط بثبوت كرامة أو وقوع كرامة، الدين مرتبط بماذا؟
وحي.
بالوحي. الأمر الثاني أن الكرامة مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يشاء وقوعها، فالأمر إليه وعليه، فلا يجوز أن تتعلق القلوب بالولي، لأنه ليس له من الأمر شيء، الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجري هذه الكرامة. الأمر الثالث، الأصل عند أهل السنة أن الكرامة توهب ولا تطلب، الأصل عند أهل السنة أن الكرامة توهب ولا تطلب، يعني يهبها الله سبحانه وتعالى لهذا الولي دون أن يكون ماذا؟ طالبا لها، متشوفا إليها، هذا هو الأصل في هذا الباب. بل إن الأولياء الصالحين حقا يحرصون على إخفاء ذلك ولا يعلنونه، بل ربما خافوا على أنفسهم إذا جرى شيء من ذلك على أيديهم، لأنهم يخافون أن يغتر القلب وأن يكون هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، ولذلك هم أهل خوف بخلاف أهل الادعاءات الذين يعني يتحدثون حصل كذا وحصل كذا. لا يمكن أن يكون الولي على هذه الشاكلة، الولي ليس من هذا الصنف الذي ربما يسمع عن حاله أو يقرأ عن حاله بمثل هذا. الأمر الرابع في شأن الكرامات وضوابط أهل السنة والجماعة فيها، أن أهل السنة طلاب استقامة وليسوا طلاب كرامة، وبناء على هذا قال العلماء: كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، يعني لم يكن أهل السنة والجماعة حريصين عليها ويجتهدون في تحصيلها، إنما أعظم كرامة عندهم أن يرزقك الله سبحانه وتعالى الاستقامة على دين مع كثرة الفتن ونوازل الشر، فيستقيم الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا من أعظم الكرامة، فالإنسان عليه أن يسعى لهذا لا يسعى إلى الكرامة. الأمر الخامس، أنه لا تلازم بين الولاية والكرامة، لا تلازم بين الولاية والكرامة، بمعنى أن عدم وقوع كرامة لا يعني عدم صحة الولاية، فربما يكون كثير من الأولياء يعيشون حياتهم من أولها إلى آخرها ولا يجري على أيديهم شيء خارق، صح ولا لا؟ لذلك كثير من السابقين الأولين ومن بعدهم من سادات التابعين ما روي شيء في حقهم، هل هذا يقدح فيهم؟ أيقدح في الولي ألا يكون قد جرت على يديه كرامة؟ الأمر ليس كذلك، إذن لا تلازم بين الولاية والكرامة. الأمر السادس وهو مهم، الكرامة لا تكون معصية، ضابط مهم وهو أن الكرامة لا تكون معصية، لا يمكن أن تكون الكرامة معصية. بهذا يتميز الفرق بين أهل السنة ومخالفين. حينما تقرأ في كتب هؤلاء الدجالين الذين يصنفون في الكرامات، والله إنك ترى عجبا. وكان من كراماته قدس الله روحه أن قام على المنبر يخطب وهو عارم، هذه معدودة في إيش؟ في الكرامة. من كراماته أنه أتى دابة فعل بها، والله شيء يعني عجيب. وهذا والله مسطر، لا يدعى، مسطر في كتب موجودة. بعض الناس يقرأ ويكدر ربما إذا قرأ مثل هذه الترهات، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالكرامة لا يمكن أن تكون ماذا؟ معصية. المعصية إهانة وليست كرامة، والله المستعان. هذا في الجملة ما يرجع إلى ضوابط أهل السنة في هذا المقام، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين.
حسنت. هذه إطلالة من المؤلف رحمه الله تنير الطريقة بعون الله للسالك على منهج أهل السنة والجماعة. وخلاصة ما ذكر رحمه الله أن ثمة ثلاثة أصول يدور عليها منهج أهل السنة والجماعة. الأول اتباع الكتاب والسنة في الصغير والكبير، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لا تتبعوا من دونه أولياء. الأمر الثاني السير على طريقة السلف رحمهم الله والصدر عن موردهم، فيتكلمون حيث تكلم السلف ويسكتون عما سكت عنه السلف، ويفهمون الكتاب والسنة بفهمهم. والأمر الثالث أنهم يحذرون البدع ويحذرون من أهلها. من اتصل بهذه الأصول الثلاثة فإنه على خير عظيم، فليبشر أنه سائر على طريقة أهل السنة والجماعة. وأشار المؤلف هنا إشارة، قال: وسموا أهل الجماعة. نحن تكلمنا عن هذا الموضوع وهو تسمية أهل السنة والجماعة. التسمية بأهل السنة فقط هذه متقدمة، قلت لكم إنها كانت من عهد أوساط التابعين. وأهل السنة والجماعة هذا أمر ماذا؟ تأخر، يعني ربما من عهد سفيان الثوري وطبقته، فمن بعد يعني ازدادت بعد ذلك. كذلك يقال لهم أهل الجماعة أو الجماعة، لكن متى يقال هذا ومتى يقال هذا؟ إذا قيل أهل الجماعة فالمراد بالجماعة الاجتماع، لأنهم أهل اجتماع على الحق، ما فرقوا دينهم وكانوا شيعة، الحق يجمع والبدعة تفرق. لما كانوا متمسكين بالحق بالكتاب والسنة ماذا؟ اجتمعوا. ولأجل هذا انظر إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، خذ كتابا ألف في القرن الرابع أو الخامس، وخذ كتابا ألف في هذا العصر، وطابق بينهما ماذا تجد؟ قارن بينهما ماذا تجد؟ مطابقة. إن شئت تقرأ هنا ثم تكمل هنا استقيم معك الكلام، لأنهم أخذوا من مورد واحد فكانت النتيجة أنهم تطابقوا. إذن إذا قيل أهل الجماعة فالمراد أهل الاجتماع، وإذا قيل الجماعة بدون كلمة أهل فالمراد المجتمعون، المراد المجتمعون أنفسهم الذين اجتمعوا على الحق، فإما أن يراد الوصف وهو الاجتماع، وإما أن يراد الموصوفون وهم المجتمعون، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
الإجماع يقول هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، ومآله إلى الكتاب والسنة، لأن الإجماع لا يكون إلا عن دليل، هذا هو الحق في هذا المقام. والإجماع كما ذكر رحمه الله الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. وفي بعض كتب شيخ الإسلام يقول إن الإجماع الذي ينضبط هو ما عليه الصحابة، فأكثر ما يكون انضباط الإجماع في عهد الصحابة، وفي عهد التابعين دون ذلك، وفي عهد أتباع التابعين دون ذلك. وكلامه رحمه الله واقعي، لأنه بعد الصدر الأول بعد القرون الثلاثة انتشرت الأمة وكثر الخلاف. شيخ الإسلام لا يقول إن الإجماع لا يقع، انتبه، يقول الإجماع الذي ينضبط الذي يمكن الجزم بأنه ماذا؟ إجماع. هذا يسهل معرفته وضبطه إذا كان متعلقا بالقرون الثلاثة، لكن بعد ذلك ليس بالأمر المستحيل، لكن ضبطه ماذا؟ صعب. ولذلك المتبحر في الفقه يدرك أن كثيرا من الإجماعات غير مسلمة، تجد أنها إجماعات أغلبية، أو أن ذلك إجماع سكوتي، وفي الإجماع السكوتي على كل حال بحث، ومبحث الإجماع على كل حال مبحث أصولي، والكلام فيه كثير، والعلم عند الله. نعم.
قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. وطريق
المؤلف رحمه الله في ختام هذه الرسالة ذكر طائفة من مكملات اعتقاد أهل السنة والجماعة، والمؤلف في هذا يسير على نهج بعض الأئمة الذين ألفوا في العقيدة، فإنهم كانوا يعني يطيبون ويجعلون خواتيم كتبهم في إطلالة عن مباحث التزكية والأخلاق، كما تجد مثلا عند أبي عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، كذلك المزني، كذلك الإسماعيلي، كذلك ابن بطة في لبانة الصورة، وغيرهم من أهل العلم الذين صنفوا في الاعتقاد. وهذا المسلك الذي سلكوه الذي يظهر الله أعلم أنه يرجع إلى عدة أمور، أهل السنة المعاصرون ينبغي عليهم أن يلاحظوها. لماذا يذكرون مثل هذه المباحث؟ يأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ما ذكر الشيخ. الجواب أن هذا لأمور: أولا لبيان الثمرة العملية للاعتقاد الصحيح. الإيمان والاعتقاد الصحيح غرس طيب، فلا بد أن يكون أثره وثمرته طيبة. إن الأصول الطيبات لها فروع زاكية. وليس يخفاك أن العمل من الإيمان، أليس كذلك؟ فإذا استقر في القلب اعتقاد صحيح فلا بد أن يظهر على الجوارح عمل زاك. وثمة شيء آخر، وهو أنه قد مر بنا أن أهل السنة هم الجماعة، وهم أهل الجماعة الذين يجتمعون ويتآلفون. وليس يخفاك يا رعاك الله أن من أعظم أسباب تحقيق الاجتماع مراعاة حسن الخلق والتحلي بالأدب والضد بالضد. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالألفة في حسن الخلق والاجتماع في الأدب، والعكس بالعكس. الأمر الثالث أنهم يولدون هذه المسائل أيضا لأجل أن يتميز منهج أهل السنة والجماعة عن منهج مخالفيهم فيها. فإنه لا يخفاك أن للمخالفين لأهل السنة أو لبعضهم مسالك في باب التزكية مخالفة للكتاب والسنة، فأرادوا أن يبينوا أن منهج أهل السنة في هذه المسائل منهج منضبط بماذا؟ بالكتاب والسنة. ولذلك تجد أنه يقول في آخر كلامه: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. وأمر رابع يتعلق بهذا الأمر، وهو ذكر مباحث التزكية والأخلاق، أن التزام أهل السنة بهذا الأمر الحسن داع إلى إقبال الناس على معتقدهم. أهل السنة من أحرص الناس على الدعوة، ومن أكثرهم سعيا في هداية الخلق. ولا شك أن التحلي بمحاسن الأخلاق جاذب إلى هذه الدعوة الحقة، الدعوة الصحيحة. فمهما تحلى الدعاة أهل السنة والجماعة بهذا الخير والحق، كان هذا أدعى إلى إقبال الناس على دعوتهم. والغلظة والشدة تنافي هذا، ولا شك أنها سبب للإعراض عن هذه الدعوة والنائي عنها. ومن الناس منفرون مع الأسف الشديد، فعليهم أن يتنبهوا. الشيخ يعالج مثل هذا الأمر وهذا الخطأ الذي يقع من بعض أهل السنة، فإن أهل السنة منهجهم معصوم، لكن أحدهم ليسوا معصومين، لذلك يعالج مثل هذا. وكل واحد من أهل السنة مطالب أن لا يكون سببا للإعراض عن إعراض غيره عن الحق. هذه مسألة ومسؤولية ينبغي أن يضعها الإنسان نصب عينيه. إياك أن تكون سببا للإعراض عن دين الله الحق بسبب غلظتك وشدتك وتعاملك السيء. أيضا من أسباب ذلك، ولا أدري لعله الخامس، أن التحلي بمكارم الأخلاق سد منيع بتوفيق الله أمام الانحراف عن جادة الحق. وقد عرف في الواقع المشاهد أن التحلي بضد ذلك سبب للانحراف عن جادة الحق. فكلما كان الإنسان أبعد عن السفاسف والفضول ومشتغلا بما ينفع من المكارم، فإنه يكون أقرب إلى الحق وأبعد عن الشر. فمثل هذه الأمور تلاحظ في وضع أهل السنة أو بعض أهل السنة مثل هذه المباحث ضمن مباحث العقيدة، وإن كانت في الأصل ليست من المسائل الأصيلة في معتقد أهل السنة والجماعة. ولعل من فوائد هذا أمر سادس وأخير، وهو الرد على دعوة عريضة يدعيها المخالفون لأهل السنة من أنهم أهل شدة وغلظة وينفرون الناس، وهذه دعوة قديمة حديثة. فحينما يبين الحق وأن أهل السنة أبعد ما يكونون عن ذلك، وأنهم يتحققون بقول الله عز وجل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم إلى آخره، يدعون إلى مكارم الأخلاق، محاسن الأعمال، وبر الوالدين، وصلة الرحم إلى آخره، فإنه تنجلي هذه الشبهة ويتضح الحق ويتبين ظلمهم لأهل السنة. وعلى كل حال، كل كلمة ذكرها الشيخ وكل جملة ذكرها الشيخ الحقيقة تحتاج إلى شرح طويل، ولكن المقام لا يسرف بذلك، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة.
ختم المؤلف رحمه الله هذه العقيدة النافعة القيمة بالتنبيه على شيء قدمه في أول الرسالة، وهو أن المنهج الحق هو ما كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه السلف الصالح، وأن هذه الأمة افترقت افتراقا كثيرا، والناجي من هذا الافتراق في الدنيا والآخرة هم من ثبت على الإسلام المحض الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة أيضا من محاسن هذه العقيدة، فاحرص عليها واحفظها. لو أردت تعريفا لأهل السنة جامعا مانعا رشيقا أوصيك بهذه الجملة: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. هذا أحسن تعريف لأهل السنة، المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. الأصل كما قلنا أن اسمنا هو المسلمون المؤمنون، ولكن مصطلح أهل السنة دعا إليه ماذا؟ الحاجة. الحاجة إلى ماذا؟ إلى التميز، أن يتميز أهل السنة وأهل الحق المحض عن غيرهم. وكانت التسمية بحمد الله تسمية شريفة، انتساب أهل السنة إلى السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أولى الناس بها وأقوى من الناس بحقها، وإلى الجماعة والاجتماع على الحق. فالمقصود أن التمسك بالإسلام المحض الخالص هو نهج أهل السنة والجماعة، وصفتهم أنهم كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. قال: وفيهم الأبدال. هذا مصطلح تكلم به بعض السلف، وهو المصطلح الوحيد تقريبا الذي اشتهرت به الصوفية واستعمله من استعمله من السلف، وهو الأبدال فقط، بخلاف ما يذكرون من الغوث والقطب وأمثال هذا الذي يذكرونه، درجات عندهم طبقات. الأبدال هو المصطلح الوحيد الذي تكلم به بعض السلف، وبالتالي من كان من السلف متكلما بهذا فينبغي أن نعرف أنه أراد خلاف ما أراده أولئك المبتدعة. كلمة الأبدال جاءت في بعض الأحاديث، وكل حديث يمر بك فيه ذكر الأبدال فإنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كون ذلك قد تكلم به بعض السلف نعم هذا حاصل، ولكن ما الذي أرادوا؟ يقال إنهم أرادوا إما أنهم الصالحون المصلحون الذين إذا مات أحدهم أبدل الله عز وجل الأمة غيره، فيكونون أبدال يعني يخلف بعضهم بعضا في بيان الشريعة ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن المراد أن هؤلاء قوم صالحون بدلوا سيئاتهم حسنات فقيل لهم أبدال، أو وهذا أمر ثالث ذكر أنهم كانوا سببا في توبة الناس وصلاحهم، فكانوا سببا في تبديل سيئات أولئك حسنات، كانوا سببا في تبديل سيئات أولئك حسنات. وقيل إنهم أبدال لأجل أنهم ورثة للأنبياء، ورثة لماذا؟ للأنبياء. هذه أربعة أقوال وتفسيرات ذكرت لكلمة الأبدال، وأقواها وأكثرها اشتهارا عندهم هو الأول، والله عز وجل أعلم. ثم إن المؤلف رحمه الله ختم هذا المؤلف بهذا الدعاء العظيم.
قال رحمه الله: فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدن رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم آمين. نسأل الله أن يجعلنا منهم، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. الحمد لله عز وجل وتوفيقه، يسر الله لنا مدارسة هذه العقيدة. وأنا أكرر كلمة المدارسة يا إخوتي، فإن هذه الدورات العلمية المقتضبة السريعة فرصة للمدارسة والمذاكرة، ينشط الإنسان ذهنه ويتذكر، لكن طلب العلم على أصوله وأصول أهل العلم لا شك أنه لا يكفي فيه مثل هذه الدورة في هذه الساعات المعدودة، ومثل هذا الكتاب يستحق دراسة متأنية وعميقة يصل فيها الإنسان إلى العلم بكثير من مسائل الاعتقاد بتوفيق الله عز وجل. فأنا أوصي نفسي وإياك بالحرص على هذا الكتاب وأن تدرسه دراسة متأنية، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك التحقيق في هذا العلم، والذي يقود إلى تحقيق التوحيد في قلبك، وأن يظهر هذا أثر هذا على عملك. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعينني وإياكم على كل خير، كما سأله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.